السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وكذلك القضايا التواترية، وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه. بعد أن انتهينا من البحث حول الأوليات ثم المشاهدات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم المشاهدات ثم المجردات ثم الحسيات، وصلت النوبة إلى البحث حول المتواترات، وهي أيضا مع الحسيات في ظل المجردات. القضية المتواترة كما قرأتم في الأصول هي القضية التي يخبر بها عليه السلام عدد غير معين من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا هو تعريف المتواتر، قضية يخبر عنها عدد غير معين من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبالتالي هذا العدد اولا عدد غير عليه السلام، هذا العدد عدد غير معين، عدد غير معين ليس له مرتبه عدديه معينه محدده. وان كان تكلف او ابتدع الكثير من الاخباريين ارقام عجيبه ليس لها اي علاقه لا منطقيه ولا عقلائيه، يعني بعضهم يقول هذا العدد هو مثلا أكثر من 10 على اسم جمع الكثرة، هو أكثر من 10 مثلا، أو يقولون عليكم السلام يا أخي هذا عدد 40 لأنه بناء على الحديث النبوي الشريف من حفظ عني 40 حديث، أو ما يخبرني شيئا هذا، وهذا أو يقول عدد مثلا هذا عدد أصحاب 330 أو 350 ها 13 رئيس 313 واحد، يعني لقد عرض أصحاب بدر بالمنطق وكذا، يعني ما في أي ارتباط هكذا، يعني ما يدل على ضعف المستوى الثقافي والعقلي عند هؤلاء الناس. المهم ليس في عرض معين، هذا المتصل عليه بين التحصلين، ولكن العرض هذا هو الذي يكفي لحصول اليقين. هناك عدد لكن ليست مرتبة معينة، شرط هذه المرتبة التي تكتفي فيها النفس هو حصول اليقين. إذا حصل اليقين اكتفت النفس بهذا العدد 10 20 30 ألف، هي المرتبة التي تكون نفس اكتفيت، يعني حصل عندي اليقين. ميلاد حصول اليقين في المتواترات ما هو بعينه الميلاد التجريبي، وهو امتناع يعني القياس التكرار المشاهدة والقياس الخفي، لكن هذا يحتاج إلى عناية زائدة في المتواترات. القياس الخفي طبعا هو امتناع الصدفة من الاتفاق أو الصدفة لا تكون أكثرية، طب ما علاقه هذا بالتواتر؟ نفس الشيء، يعني نريد أن نقول أن التواتر زيد في مصر مع عمرو في العراق مع خالد في الصين مع بكر في الهند على مصلحة على الكذب من أجل مصلحة شخصية صدفة، هذا لا يكون أكثرية. هذا يستلزم هكذا كذب الخبر المتواتر، يعني يكون هذا العدد المختلف المتباين في مسلكه ومذهبه ومشربه دعته مصلحة اتفق صدفة أن كانت لهم مصلحة شخصية واحدة على الكذب. يقول هذا يمكن يكون عقلي، أن هذا لا يمكن أن يكون أكثر، لا يمكن أن يكون أكثر، لماذا؟ لأن الصدفة لا يمكن أن تكون أكثرية كما نشر. إذن هذا هو الملاد، إذن القياس الخفي الذي يورث اليقين في التواتر هو بعينه الذي يورث اليقين في المجربات. طبعا هذه القضايا المتواترة لابد أيضا أن تكون أولا قضايا، هذه القضايا لابد أن تكون ممكنة، يعني العقل يمكنها، أما إذا توافر العالم على مجتمع العالم على عدم وجود الله مثلا وعلى مثلا على امر مثلا محال على ان الكل اصغر من الجزء مثلا، لا، لابد ان يكون قضيه ايه ممكنه الحصول، يعني لا يمنعها العقل الصريح. واضح؟ ها. وفي نفس الوقت نقول ان هذا ايضا التواتر يفيد القضايا الايه المحسوسه الجزئيه، فهو في قوه الحس. اذا لا تواتر في القضايا الايه حسيه. واضح؟ خبر متواتر على 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 ان العالم حادث، ما ليه ما الاعتبار؟ التواتر هنا عبارة عن رواية تحكي عن حدث ايه محسوس، حدث ايه واقعة محسوسة، لا عن امر ايه حدثي او امر ايه اجتهادي. اذا هذه هي سمات وخصائص الخبر المتواتر كما يشير الشيخ بقوله وكذلك القضايا التواترية، يعني المتواترة، وهي التي تسكن يعني تطمئن، وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه، يعني مع هذا السكون مع هذا الاطمئنان يزول معه إيه؟ الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه، يعني مع إمكانه العقلي، لا مع امتناعه، بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواتر، على سبيل الاتفاق والتواتر متعلقة به الوقوع، يعني وقوع على نحو التواتر والاتفاق على نحو الصدفة، تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواتر، يعني يمتنع تواترهم على كذب. مش لماذا؟ وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة، نحن لا نشك في وجود مكة، حتى لا نشك في وجود الصين والهند حتى لو لم نذهب إليها، ووجود جالينوس وأقليدوس، وهذا عند الفلاسفة مشهور عند أهل العلم. جالينوس هذا طبيب كان موجودا قبل الميلاد، جالينوس من قدماء قبل الميلاد، طبيب كان طبيب لكن كان يتقمص الفلسفة، متفلسف، لكن فلسفته غير معتبر عند المحققين من الذين تلفتوا لباث الفلسفة ونقضوا على أرسطو وعلى غيره، وهو ليس من تخصصه، هو فقط طبيب معه ولكن تفلسف. جالينوس وأقليدوس هذا رياضي طبعا في القرن تقريبا الثالث بعد الميلاد، أقليدوس الرياضي صاحب الأصول المشهورة أصول الهندسة لأقليدوس، هذا أيضا وجوده ووجود آثاره موجود، وغيرهم أرسطو أفلاطون هذول الأنبياء عليهم السلام وغيرهم، هذا وجودهم أيضا قطعي عن طريق التواتر. ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد، يعني في عدد معين نصاب معين مسار عرضية معينة، فقد تحال، فإن ذلك ليس متعلقا، يعني حصول هذا ليه هذا اليقين ليس متعلقا بعدد تؤثر النقصان والزيادة فيه، يعني مو متعلق بعدد الأربعين حتى لو قل عن هذا ما يحصل اليقين، واضح؟ أو زاد عن هذا لا، هذا ليس له مرتبة معينة، فإن ذلك يعني حصول اليقين ليس متعلقا بعدد تؤثر النقصان أو يؤثر النقصان والزيادة فيه، واضح؟ نعم. وإنما الرجوع فيه الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين، إلى ملاك الاكتفاء والاكتفاء هو حصول الايه اليقين، إلى مبلغ يقع معه اليقين، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات، يعني بالاكتفاء واستفاء الشهادات لا عدد الشهادات، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات، الذي يقول هذه الشهادة كافية لا عدد معين الأربعين أو الخمسين، ليكون هذه الشهادة لهذا العدد كافية وليس حصول اليقين. وهذه أيضا لا يمكن، يعني هذه المتواترات كحالها حال الايه الحسيات والمجربات انها ايه خاصة، لا يمكن ان تقنع غير الذي لم يسمع خبر المتواتر كيف نجعله نلزمه به، فلا يمكن المنكر والجاحد للمتواتر لا يمكن الزامه، لذلك لا يصح هذه المتواترات في مبادئ البرهان العامة. وهذه ايضا يعني المتواترات لا يمكن لا يمكن ان تقنع جاحدها او يسكت بكلام، يعني يسكت جاحدها بكلام. هنا المحقق الطوسي رحمه الله يقول ان الشهادات يعني الاخبار المتواتره قد تكون مجرد قوليه او محفوفه في الامارات كما تقولون بالقرائن، و وهذا طبعا يختلف الأمر. يعني ترى أن تكون الأخبار أخبار نقلية، يعني رواية نقلها هذا العدد، أو لهذه الرواية بالإضافة إلى تواتر المخبرين هناك إمارات ظنية وقرائن وشواهد تدعم من إيه؟ من قوة هذه ليه؟ متغيرة، وبالتالي تقلل من العرض ليه؟ الذي يحصل فيه ليه؟ يقين بلا شك. كلما زاد القرائن زاد موجود في الأصول تفاصيل هذا الكلام، إن الأشياء دي أشياء ممكن تسرع باليقين وأشياء تضعف اليقين. الذي يسرع من الأخير هي القرائن ليه؟ والإمارات الظنية التي تدعم صحة وقوع هذا الخبر، إمكانه مثلا صدوره مثلا من طبيعة المخبر، الشرائط المحيطة بالخبر، هذه الأمور كلها تؤثر في حصول ليه؟ يقين. لذلك المرحوم محمد حسين المظفر رحمه الله صاحب كتاب دلائل الصدق في مقدمة هذا الكتاب له مقدمة جيدة جدا، يقول إحنا عندنا أخبار العامة، أكثر أخبار العامة في فضاء أهل البيت عليهم السلام هذه عندنا في حكم المتواتر، وإن لم تكن عرفها إيه؟ كثير. ليش؟ يقول نعم، الذي يروي مثلا حديث من كنت مولاه عليه مولاه، إذا كان إنسان سني ليس شيء، وفي عصر الدولة الأموية أو العباسية، هذه قرارة قوية جدا تبين إيه؟ صاحب الحديث ما الذي دعاه لهذا لرواية هذا الحديث في هذا العصر الإرهابي الذي من يروي من قبل أهل البيت يسجن أو يقتل أو يضطهد. صحيح؟ هذا يأتينا خمس ستة منهم هذا للحصول للتواتر المشتت اليقين. نعم لو كان زرارة أو مثلا من الشيعة كل هذا لهم وضع شخصي، أما إذا كان واحد سني وبظروف معادية لأهل البيت يروي حديث يناقض أهل البيت هذا إيه؟ الحصول اليقين يكون إيه؟ سريع جدا. فأنتم عندكم تقول نعم هذه حديث غير متواترة، حديث متواترة لكن إذا بلحاظ مثلا عام، لكن بلحاظ طبيعة المروي والشرائط اللي فيها يروى فيها لا، هذه إيه؟ يحصل للإنسان بها اليقين سريعا. إن خير الخبر ما شاهد فيه إيه؟ الأعداء، وكما يقولون خير الأشياء ما شاهد فيه إيه؟ الأعداء. فإذا هذه المحقق هنا يقول بعض الأخبار المتواترة تكون قولية محضة أو لا مدعومة أو محفوفة بالإيه؟ بالإمارات. هذا الأمر الأول. ثم يقول أن أيضا مسألة أخذ العدد هذه غير مأخوذة في الخبر المتواتر، وإنما الميلاد هو حصول اليقين. ثم يقول أن الخبر المتواتر يحكي عن شيء حسي لا أمر حسي، ولذلك مفاده هو أمر حسي جزئي. لو ترد الخبر على مثلا نص الرسول صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، القضية شخصية شاهدوا هذا الأمر، أو شاهدوا من انشقاق القمر مثلا إلى آخره، لو ترد الأمر، أو مثلا بوجود مكة أو الصين، هذه كلها قضايا شخصية لا تصلح أن تكون في مبدأ للقرآن. قال أقول الشهادات قد تكون قولية يعني نقلية معنى، وقد لا تكون كالإمارات. طبعا هنا العبارة كما يقول محشيا عبارة لا تخلو من قصور، يخرج لا تكون قولية فقط ولكن محفوفة بالإمارات يعني بالقرآن، واضح والحق معه، العبارة قاصرة في صياغتها يعني مو إما قولية وإما إمارات، لا الحديث المتواتر مو إمارة. قد تكون قولية وقد لا تكون كالإمارات، يعني قد تكون محفوفة بالإمارات والقرائن الظنية، والرجوع فيه إلى حصول اليقين، يعني الرجوع في التواتر إلى حصول إيه؟ يعني ملاك حجية التواتر إلى حصول أو عدد الشهادات، والرجوع فيه في الشهادات، والرجوع في الشهادات إلى حصول اليقين، وزوال الاحتمال، وزوال إيه؟ الاحتمال. لماذا؟ للوثوق بعدم مواطاة الشهداء يعني تواطؤهم وتآمرهم وامتناع اجتماعهم على الكذب. الملاك في عدد الشهادات وعلى حصول اليقين وارتفاع احتمال التواضع على الكذب. وبعض الظاهريين من الإخبارين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة 40 من الثقات، ولهم أقوال كثيرة كما نقلنا. فرد الشيخ عليهم وأعلم، يعني وقال أن المتواترات أيضا، وأعلم أنها فرد الشيخ عليهم أن هذا الأمر ليس بصحيح، لا يتعلق بمرتبة عددية معينة، واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل على تكرار وقياس، يعني كالتجربة، ولكن التجربة تفيد أمرا كليا، إن كان كليا مقيدا لا مطلقة، ورد تفيد أمرا إيه؟ جزئية كشف المشاهدات، تشتمل على تكرار وقياس، قياس خفيف أن الإيه؟ الاتفاق لا يكون أكثرية، إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم إيه؟ جزئي من شأنه أن يحصل بالإحداث، ولذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إليه مشاهد هذا منقص عليه حتى بين الفقهاء والأصوليين. فحكم المتواترات حكم ليه؟ المحسوسات، ولذلك لا تقع في العلوم ليه؟ بذاتها، بالذات لا تقع في الذات، لا تصلح أن تكون بذاتها مبدأ البراهين العلمية العامة. قوله: وأما القضايا التي معها قياساتها، هذه هي القضية الأخيرة من القضايا الواجب قبولها، من القضايا البديهية البسيطة، وهي القضايا التي قياساتها معها، هذه قريبة جدا من الأوليات وأيضا من الحسيات، يعني هذه القضايا التي قياساتها معها مجرد تصور الموضوع. في الأوليات ماذا يحدث؟ تصور الموضوع والمحمول كفي الحكم. الحسيات تصور الموضوع والمحمول يتمثل إليه الحد الأوسط دفعة واحدة من خارج. أما هنا بعد تصور الموضوع والمحمول ها يحصل مبادئ القياس الموجودة لا باكتسابه من الخارج، يعني بلا أي توقف يجد أن هذا المطلوب معه حد إليه، معه حد الأوسط. يعني مثال عندما يقول الاثنين نصف الأربعة، نحن إذا تأملنا في الموضوع والمحمول هنا نجد لا نصف الأربعة معكوس في حد الاثنين ولا الاثنين معكوس في حد نصف الأربعة، ثلاثة أولية. ولكن عندما نحلل نصف الأربعة، نصف الأربعة مفهومها إيه؟ ما هو عبارة عن ماذا؟ طبعا ثلاثة كل لي نصف الأربعة عن الاثنين، ولا هذا فيه أنسب بالمسألة، ولكن أقول لك مثلا نصف مثلا 580 مثلا، ما هي الانتظار اللي زينك الموضوع مباشرة؟ لا، نصف الأربعة مفهومه من حيث هو نصف الأربعة يعني العرض الذي تنقسم الأربعة إليه وإلى إيه؟ ما يساوي هذه ماذا النصف؟ النصف هو العدد الذي تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساوي نصف الأربعة. نصف العشرة هو أيضا العدد الذي تنقسم العشرة إليه وإلى ما يساوي، هو هذا حد نصف النصف العدد هو هذا، مو الاثنين أو الثلاثة. إذا كنت تعلم هذا الأمر من خارج يبقى أنت فقط استعمالك لله. ونحن ننظر هذا نصف الأربعة هي عدد، النصف الأربعة عبارة عن عدد تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساوي، ثم بعد ذلك أتنبه أن هذا العدد هو ليه؟ الذي انقسم إليه أربعة وإلى ما يساويه هو اثنين، تكون إذا أربعة هي نصف الاثنين هي نصف أربعة. فنلاحظ إن هو بتحليل الموضوع والمحمول لا أعطيه نتيجة مباشرة، ولكن مجرد تعمق أكثر في المحمول نجد إيه؟ تحليله يؤدي إليه ويجي حتى الأوسط، صح؟ مو تحليله يؤدي إلى إيه؟ نتيجة لا يؤدي إلى ظهور الحد الأوسط معه، هذه معنى لازمة معه. أقول نصف الأربعة يعني ما تنقسم الأربعة إليه وإلى مثله. واضح؟ ثم أعرف ذلك أن الاثنين هي فعلا أيضا عدد تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساويه، وكل ما كان كذلك فهو إيه؟ نص العدد، فإذا الأربعة إيه؟ الاثنين نص الأربعة. إذا هذه القضايا قياساتها معها لازمة، أيضا لازمة من التحليل، مجرد التحليل تلزم هذه القياسات ولا تأتي من خارج كما في حالة الحد. يقول: وأما القضايا التي معها قياس التي معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط، لكن ذلك الوسط ليس مما يعزب عن الذهن، يعني لا يغيب عن الايه، لا يعزب عن الذهن، يعني لا يغيب عن الذهن، عايز يقول انه مثل حد مما يعزب عن الذهن، فيحوج فيه الذهن الى ايه؟ الى طلب مثل ايه؟ مثل الحد مثلا، لا اضمرت عدد معه، بل كلما اخطر بالبال حدي المطلوب، حدي المطلوب خطر الوسط بالبال، مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة. فقد استقصينا، انتهى الكلام. قال الشيخ: فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب إيه؟ أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة الواجب قبولها من جملة المعتقدات، من جملة المسلمات، فصلنا المسلمات إلى إيه؟ معتقدات ومأخوذات، والمعتقدات منها إيه؟ واجب قبولها ومشهورات وأهميات، وهذا إيه؟ استقصاء. أما الآن اتفاء واستقصاء القضايا ليه؟ القضايا اللي هي الواجب قبولها. أقول: هذه تسمى فطرية القياس، فطرية القياسات، والقياس الأربعة ما هو هنا بين شيء، لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه، هذا هو إيه؟ صغر. وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساوي هذه الكبرى فهو نصف ذلك ليه؟ العدد. إلى هنا نكون انتهينا من القضايا ليه؟ الواجب قبول، ووصلت النوبة إلى قضايا للمشهورين. طبعا احنا لا نتعرض لهذا البحث، ننهي البحث عند هذا المقام، للمشهورات فيها بحث قوي، ولكن ارى من المناسب لهذا البحث التعرض لبعض الاشكالات التي اوردت على العقليه العريقه التي استند اليها التجربه واستند اليها التواتر في حجيته، وهي ان الاتفاق لا يكون سريعا. هذا الامر هذه قضيه اولا من القضايا الاوليه البديهيه التي تسالم على صدقها جميع الحكماء والمناطق والفقهاء والاصوليين، باستثناء سماحه السيد الشهيد الفضل رحمه الله عليه، اشكر على هذه القاعده ومنع من اوليتها، وذهب الى طريق اخر لاثبات جيد التجربه والتواتر بناء على مبناه الخاص في نظريه الاحتمالات. نظريه الاحتمالات طبعا احنا لا نناقش السيد الشهيد بالتفصيل في تفصيل نظريه الاحتمالات او في نفس نظريه الاحتمالات من حيث نظريه رياضيه معتبره، نحن نناقشه في امرين. الامر الاول ما اورده على هذه القاعده العريقه بنفي اوليتها وادعى ان هذه ليست دليليه اوليه، وايضا ارسطو يقيم لنا دليل على صحتها، فيقول ان يكون هذه القضيه ابتداء لا بديل ولا ولابد ان ابحث عن طريق اخر لاثبات هذه القاعده واثبات حجيه ايضا للتجربه والادعاء الثاني هو الطريق الذي سلكه رحمه الله في اثبات حجيه تواتر او يقينيه التجربه او كل يقينيه الايه تعميم الاستقراء الناقص ونقله من الظن الى اليقين، ان هو يعتبر ان الاستقراء الناقص كان يقول كان هذا الاستقراء الناقص ليس له اي اعتبار عند المناطق اللي هم عند المناطق الصعبه جمهور المناطق، ولكن يعتبر لهم الى القياس وحاولوا ان يرجعوا الاستقراء وكل شيء اخر الى ليه؟ الى القياس، هم لا يؤمنون الا بالقياس. وهذا بعين ما قلناه نحن قبل ذلك في بحثين قبل ذلك، ان الاستدلال والحجه للقياس، وان الاستقراء ان لم يرجع الى القياس فهو ايه؟ باطل جازم، اصلا لا يمكن الاستدلال عليه، لا القياس ولا الاستقراء ولا التمثيل، كما بينا هذا الامر متفق عليه ومتسالم عليه، ان الحجه للقياس وان الاستقراء والتمثيل يجري مصر ليه؟ القياس، اما الاستقراء حسب الاستقراء اصلا ليس بدليل. ليس بدليل انسان. فهنا لا، السيد الشهيد يخالفنا في هذا الامر ويقول لا، هذا الاستقراء نحن نصيغ له صياغه توصله الى اليقين دون اللجوء الى الايه؟ الى القياس، ودون الاعتماد اصلا على اي قضيه اوليه الا اجتماع الناقدين والمصادرات عليه نظريه الاحتمال. اتفق نعتمد عليه، اي شيء اخر لا يمكن ان نعتمد، لا نحتاج اليه او لا نحتاج الى ان نعتمد عليه في اثبات يقينيه الاستقراء الناقص غير امتناع اجتماع الناقدين، هذا الامر البديهي الاولي، وقيم الاحتماليه، حتى انه ذهب الى قول غريب جدا ويقول حتى اصل العلميه ما نحتاج اليه في حجيه التجربه والاستقراء الناقص، وهذا كلام في غايه الغرابه سنشير اليه الان. المهم نناقش، هو يقول ان مبناه في قضيه الاحتمال سنشير اليه بعد الرد على كلامه في مساله نفي بداهه واوليه هذه القضيه التي تقول ان الاتفاق لا يكون اكثريه. لا، قضيه هذه قضيه اوليه ومن ابدا البديهيات، يعني يكفي فيها تامل الموضوع والمحمول، ولكن بشرط على ما هو عليه. اولا هكذا الاتفاق ما هو الاتفاق؟ انا عارف الاتفاق الساب الاتفاقي، يعني الساب غير الذاتي، ساب اتفاقي يعني ليس بذاتي، فاذا بين الاتفاق والذات تقاضي الاتفاق ما ليس بذاتي، واضح ام لا؟ طيب اذا نضع القضيه هكذا نقول ما كل اتفاق لا يكون اكثريه، نقول هكذا الذاتي يكون دائميا او أكثرية، يعني السبب الذاتي العلة الذاتية يصدر عنها معلولها دائما أو في أكثر الإيه؟ الأحيان. هذه قضية بديهية أم لا؟ في غاية الفتح إن العلة الذاتي أصلا لا يختلف ولا يتخلف، دائما الذاتي الأثر إذا كان ذاتي فهو دائما معد الذات لا يتخلف عنه في أي ظرف أو حال. إذا كان هذه الذات لا تامة تكون دائمية، إذا كان على نحو الاقتضاء تكون إيه؟ أكثرية. واضح؟ إذا كون الذاتي يكون دائميا أو أكثريا قضية في غاية البداية من الأصل عليه أصل إن الذاتي العلة الذاتية معها دائما إيه؟ معلولها. إذا كانت علة تامة أو في أكثر الأحيان ما لم يعرض مانع يكون معها إيه؟ تامة بمقتضاها. واضح؟ فإذا هذا الأصل أصل أولي، الذات يكون دائميا او اكثريا. يعكس هذا الاصل بعكس النقيض الايه؟ المواصل. ما لا يكون دائميا ولا اكثريا فهو ليس الايه؟ بذاته. ما يدل ذلك عن ايه؟ الاتفاق. اذا الاتفاق هو ما لا يكون ايه؟ دائميا ولا قضيه في غايه فجاه كما ترى. ولي قضية ولي يكفي تصور الموضوع والمحمول. او اذا تنزلنا نقول هذه تطغيه في حكم القضيه التطغيه. لكن لأن هذا الاتجاه الذي أقمته حق النقيض وغيره هذا من باب التنبيه أكثر، وإلا من فهم معنى الاتفاقي حقيقة أنه ما ليس بذاتي وأن الذاتي هو الذي يكون معه دائما أثره، فيعلم أن هذا الاتفاق لا يكون معه دائما إيه؟ أثره، لا يكون دائميا ولا أكثريا. فالقضية أولية بديهية لا تحتاج إلى دليل. وصل من المحال أن يثبت الحكماء والفقهاء والأصولين مدة قرون مديدة على قضية ويكون معها بديهية وليس بديهية، يعني ما يصح أن كل هذا يكون من أهل الجزام. واضح؟ لا، ولكن إحنا إذا عكسنا القضية فإذا هي ربما تكون إيه؟ تصورها أسهل. هذا هو إذا كلامه في الإشكال على جزء. نعم. على نحو نعم لا بأس، على نحو الشخصية مو كلية. هو أنت منذ أن تولد إلى أن تموت أبيض. متى؟ حتى الموت فقط الذات هذا هو الأمر الاتفاقي يلزم يدوم في القضية الشخصية. احنا كنا في القضية الكلية أن كل إنسان دائما رابع لبطول المزاد متوجه الذات. احنا قلنا مرة قبل ذلك أن الاتفاقي يمكن أن يدوم والمقتضي قد يمنع عن مقتضاه على نحو القضايا الشخصية لا نحو القضية الكلية.
حتى قاعدة
ليش؟
قاعدة الكلية مثل الأكثرية. مثل الأكثرية أيضا يمكن للإنسان العادي لكل قضية
لا هذا لا يمكن. الحكماء بيدلوا قاعدة الحكمة، يعني كثير أن الله سبحانه وتعالى خلق شيء لا يعمل به لاقتضائه، هذا يتريه خلاف الحكمة. يعني شيء خلق الإنسان لا خلق الإنسان لا لا على نحو الكلية، يعني خلق الإنسان من أجل أن يتعقل، ومنذ آدم إلى الآية نهاية الدورة ما يتعقل الإنسان متوجه ذلك يتعقل نحو الاقتضاء. صحيح؟ وما يتعقل هذا هجازة ايه؟ موقع للحكيم هذا يشير إليه في الحكمة، هذا خلاف الحكمة.
الحكيم يفوت على مدينة
هو هذا، يعني في النتيجة خلاص النتيجة ايه؟ ان هو خلق شيء ولا يعمل أصلا، وهو يعمل ولا يعمل ولا يعمل، هذا خلاف الحكمة. ولا خلاف الوجدان. انا أقول ايضا الى البذرة، بذرة التفاح مزرعة فيها السلاح مقضي هذا مو علتها انت تخرج نعم بعد حين تعد آتة بعد شيء يمنحها من دينها تانية، هذا الوجدان يثبته وصارت الحكمة ايضا ايه؟ تنفيذ. فإذا هذا الأمر لا يمكن أمر. القضية قضية بديهية أولية. ثم ننتقل إلى كلامي توجه، يعني إذا نقول هذه القاعدة تجريبية أصلا أولية توجه، وماذا يقول؟ يقول لا، عند تكرر المشاهدة، عند المشاهدة الأولى نحتمل احتمال الصدفة، وعندما تتكرر المشاهدة احتمال الصدفة يضعف متوجه، إلى أن يصل إلى نسبة وكثف معين لا يحتفظ لا يستطيع الذهن البشري بما هو الذهن البشري أن يحتفظ به فيفنى، أو هو لا يعتني به، ها؟ فهنا يصير هذا الكثف الكبير جدا، الكثف اللي هو صغير جدا هذا في قيمة المعدوم، فيتحول الظن إلى اليقين. إذا عند حصول اليقين توجه المرحلة الأولى منه موضوعي، والمرحلة الأخيرة منه إيه؟ ذاتي. الموضوعي وهو تراكم القيم الاحتمالية، يعني يقول مثلا إذا كان عندنا خبر احتمال الكذبي أو الصدفة نصف، إذا انضم إليه خبر آخر ها يصير إيش؟ يصير الاحتمال كان نصف في نصف، ما هو احتمال الاحتمال الأول في الاحتمال الثاني ربع، وإذا انضم إليه ثالث نصف في نصف في نصف في كان ثم، وهلما جرى يصير واحد على ألف على مليون على مليار إلى أن يصل إلى كث لا يعيره ليه؟ لا أولا نزيل المتشف ما يقدر يحفظه، وبالتالي ينفذه ويفنى ولا يبقى إلا ليه؟ الطرف الآخر على نحو اليقين والجزم. هذا الكلام فيه إشكال، الإشكال الأول وهو الإشكال الحقيقي على هذه النظرية أنا حمسأله. إحنا ليس لنا كلام في أصل نظرية الاحتمال النظرية الرياضية في القضية عن مثلا إذا كان هناك في حبة سوداء وحبة بيضاء فإذا أنا أغمضت عيني والتقطت أحد الحبة احتمال أن ألتقط الحبة السوداء كم؟ نصف 5% ما في إشكال. وإذا انضافت الحبة البيضاء هذه حبة بيضاء أخرى يكون احتمال التقاط الحبة السوداء كم؟ ثلث. وهذا الكلام لا نقاط لنا ولكن توجهوا بحثنا أنتم نسأله أنتم تقولون إذا كان عند المشاهدة يضع الذهن احتمال معين للصدق عند تكرار المشاهدة يعني مثل النار تدور حرارة منه والحرارة تصدر من النار يقول احتمال تكون صدفة نسبة معينة إذا تكررت مشاهدة أخرى يضعف احتمال الصدفة وبالتالي نتراكم الاحتمالات في الطرف الآخر اللي هو هنا طرف الذاتي فتراكم ويضعف ليه احتمال النقيض المقابل هو الصدفة. احنا نقول لماذا يضعف احتمال الصدفة على أي ما هو عن غير الاحتمال نعرف تراكم الاحتمالات يعني حتى نعرف تراكم الاحتمال متوقف على إضعاف الصدفة. أنت علي أن تقول بالتكرر المشاهدات يضعف احتمال الصدفة أو احتمال الكذب في الخبر المتواتر متوجه؟ لماذا يضعف؟ لابد في الميلاد في السباق ولا بلا ميلاد يعني أضرب مثال لابد يكون في السباق. يعني مثلا أنا عندما أشاهد النار تحرق فإذا شاهدتها مرة أخرى تحرق أقول يضعف احتمال وجود الشمس هذا صح هذا الكلام؟ خلينا أشاهد إحراق النار مليون مرة مليار مرة ما أبغى احتمال وجود الشمس ما العلاقة ما العلاقة بين تكرر مشاهدة أن النار تحرق وأنا ليه الشمس موجودة غير موجودة في علاقة؟ إذا لابد في علاقة ذاتية بين تكرر المشاهدات وضعف حصول الاحتمال ليه؟ الصفر. وهذا لابد احنا نبين الملاك ما هو يعني بعد تبين الملاك شيء طبيعي ثم النظرية تضغط إلى النقل إلى نسبة إلى قيمة لا نلقيها جانبا ولا يبدع نجيب على هذا ولا يبدع له الإجابة لا يعني انت اتراك مثال انا اذا اتراك لو تقول الصدفة لا تكون أفكارية بالتصور لا مو اولية ما اعتمد عليك الدخول على التجربة انا بعدين تدخل بالاحتمال عندي لكن انت ابتداء انا ما ادخل الى التجربة دون هذه القاعدة هذه القاعدة ابتداء يعني كل الصدفة فلا تكون أفكارية بالضرورة هذه ما بعد سد الضرورة أدل الإمكان الصدفة قد تكون أكثرية. طب إذا دخلت بهذه العقلية للتجربة وتكررة المشاهدة وكثرة تضع الصدفة أم لا تضع عريضة لماذا تضع إذا كان الصدفة يمكن أن تكون يعني أنا عندما أرى النار تحرق كانت معي تحرق في المشاهدة الأولى أقول إما صدفة صحيح؟ عند المشاهدة الثانية عند المشاهدة الثانية أقول لها صدفة طبعا ليش؟ لأن الصدفة عندي هي لا تكون أكثرية أما إذا دخلت وقلت صدفة يمكن أن تكون أكثرية يعني مع تكرر المشاهدات تصير النار النار تحرق صدفة تحرق صدفة تحرق صدفة متوجد أنا ترجيح الذاتي توجه جيد ترجيح الذاتي على الصدفة هو ملاك أنا كلامي هنا متوجه أنا إذا قلت الصدفة يمكن أن تكون أكثرية يعني هو ذاتي راح نرى تعتمد على تراكم القيم الاحتمالية وتراكم القيم الاحتمالية تعتمد على إيه؟ على إضعاف ليه؟ أحد الطرفين وهي تحتاج إلى ميلاد. أما أنت جعلت الذاتي يمكن أن يكون كثيرا والصدفة أيضا يمكن أن تكون كثيرا بعد رفع أولوية القضية إذا بتكرر المشاهد ما ضعف ليه؟ ما ضعف خلي النص تحلق ألف مرة ليش؟ إذا مصريح إلى مرشح انت عندما قلت في المرة الثانية يقوى احتمال الذاتي ويضع خصوص عليها الملاد بعد كما قلت اتواجهك ها يعني ذاك اقول لك ما سألت ليه انها اذا احرقت المرة الثانية يضعف احتمال وجود الشمس اذا هذا بطل عليها ما في ملاد لا خليها تكرر النار تحرق 1000 مرة وجود الشمس ما لي
عرفها على توجه
في مصر النار يجب ممكن الى ذات احسن عبارة الله فيه ما في ذات احسن وهذا ما تريحه لمرة شمس احا عندي وهذا هذا اشكال قاتل لأصل النظرية يتأملنا فيه طبعا اذا وجدت انتو اشكال عليها انا مستعد لها بس هذا قاتل لمثل النظرية يعني هو توهم ان هذا الاصل ليس اولي ولكن مبرهن عليه بالاحتمالات يفتقر الى نظريه الاحتمال الاثباتي ولكن الواقع تماما معكوس تماما الى هذا الاصل يستطيع ان نختلف في التجربه وتتفاهم الاحتمالات انت عندما هو لازم يصرح بحث الاصوليه يقول المثال ان تضعف احتمال الصفر يبقى الاصوليه اذا كان الصفر يمكن ان تكون كثيرا ما تضع بالضروره كثير متوجه ام لا اذا دخلنا بهذه القضيه بان اذا قلت ان بالضرورة أن تكون كثيرة هذا كلام مبادرة إذا قلت ليس بالضرورة فالضرورة يلزم منه الإمكان إذا الصدفة يمكن أن تكون كثيرة إذا دخلت التجربة بهذه العقلية بهذا بهذه المبدأ لا يمكن أن تتراكم ليه؟ مثل إيه؟ مثل وجود الشمس المبدأ تحرق 1000 مرة الشمس إيه وجودها وعدمها إيه؟ ما له علاقة بالله يسترجح بلا مرجح تعالي إذا ترجح بالتكرر وترجع إزاد أقول متوجه؟ ترجح بلا مرجح هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث وهو قوله هذا إشكال ظاهر واضح للورود هو يقول إلى أن يصل الذهن البشري إلى درجة يعني مثلا واحد على مليار وهذه لا يعيرها اهتمام أول ما يستطيع أن يحتفظ بهذا ولا يعيرها اهتمام ويقول الله سبحانه وتعالى صمم العقل البشري بهذا المعنى إنه هو ما يتحمل عدد ضئيل جدا ما يتحمله فما يستطيع ان يحتفظ به فيفنى واذا فنى المصرف مقابل سبب ليه؟ الاخر صرف اخر عن نحو القطع واليقين لذلك عنده اليقين الحق من الاستقراء موضوعي ذاتي موضوعي بتراكم الاحتمالات ذاتي بحكم ليه؟ بطبيعه ايه؟ وغريزه ليه؟ الذهن البشري لانه لا يحتفظ به بطرف مقابل بالنقيض ليه؟ المتناهي الصغار واضح وبالتالي يحصل هو يرى ان هو ابداع نظري وهذا ان هو عن طريق التركيب من اليقين الموضوع الذاتي يصحح الاستقراء الناقص وينتقل من الظن الى ليه؟ اليقين المرحله الاولى موضوعيه بتراكم الاحتمالات والثانيه ذاتيه بعد قدره الذهن البشري على ليه؟ على الاحتمال احنا اشكال منعنا المرحله الموضوعيه انه لا تتراكم الاحتمالات الا بهذه القاعده الشيء الثالث للنوع ايضا انت عندما تقول الذهن البشري لا يمكن الاحتفاظ بكسر دقيق جدا اي ذهن بشري هذا تقصد العقل ام الوهم اذا قلت الوهم عفوا الوهم يستطيع ان يحتفظ بعدد ايه بكسر ايه ضئيل جدا واحد على مليار من الماس يستطيع ان يحتفظ به ولا يعرف اما العقل ماذا تقول فيه يحتفظ بهذا وفضل العرض يحتفظ بمعنى لا متناهي لان العقل كيف يفكر العقل ينظر الاشياء نحو نحو كلي يعني يقول في النتيجه احتمال انفكاك المحمول عن الموضوع ما يقول واحد في المليار او واحد على المليون يقول هذا ممكن ام لا مواد ثلاثه يا ممكن يا واجب ايه ممكن هذا المحمول احتمال يحتمل ان ينفك او لا ولا فرق عند العقل بين كون هذا الاحتمال 99% او واحد على مليار لان كليهما يحتمل ان ايه عنوانه وحده ليه للانسان بس العقل لا يدخل ولا كم 1% ولا 1000% ولا 1 على 1000000 بس عم بصح احتمال 99% واحتمال 1 على مليار على حد سواء بالنسبة إيه؟ إليه هذه الأولوية إيه؟ مردودة عن ساحة العقل فأولا أنت خلطت بين العقل والوهم الذي لا يحتمل أن يحتفظ برقم فلكي هو ليه؟ الوهم نعم أما العقل يحتفظ ويظل يشك إذا كان الاحتمال 1 على المليار 99% أو 1 على المليار جهة القضية عند العقل إيش؟ الإمكان ما عند فرق لا يفرق بين هذا وزكاة حكم العقل وله يعني أمثلة كثيرة في الفلسفة عندما يقول العقل هذا الجسم ينقسم نعم بالانقسام الوهمي متناهي ولا غير متناهي فلسفة تقول متناهي بالفعل بالوهم بالوهم ليش متناهي الصغر بس متناهي جدا في الصغر اللي هو مثلا انه يحتفظ به ها ولكن بالعقل متناهي ولا متناهي؟ لا نفس القضيه يعني الوهم اذا تعب يتعب الوهم العقل ما يتعب العقل يقول لك هذا الجزء المتبقي هذا له امتداد ام لا؟ له امتداد فله ايه يمين ويسار ايش العقل؟ ومحال يقدر يفتح هذا الجزء ولا يقدر تركب الابتداد من لا امتداد. دائما ما ينقلب الذهن الى ايه؟ الى شيء له ايه؟ امتداد. الوهم نعم له امتداد حتى يتخيل شيء له يمين وغير يساره صعب عليه صح. فيتعب يمين اما العقل بينه. فانا سمح لي سيدي شيء خلط بين الوهم والعقل. فنقول له ايضا ان هذا احتمال عدم قدره الذهن البشر على الاحتفاظ بكسر ضئيل جدا. هذا كلام ليس صحيح. هذا كلام نعم في الوهم صحيح اما العقل يحتفظ به وبي اكثر منه لا الى نهايه. والعقل لا يفرق بين النسبه الضئيله والنسبه العاليه الى حد جهه القضيه نتيجه الامكان. واضح ام لا؟ اذا نظريته اشكاله غير ورد على الفلاسفه ونظريته بشقيها غير صحيحه ولا يمكن ان تكون بديل لهذا المنطق العريق في تصحيح التواصل او غيره. ثم يقول الغريب هذا صح كما ينقل عنه الشيخ عمار ابو الريف ايضا في كتبه هذا النص انه يقول الاصل التجربه ما تحتاج الى اصل العلميه. الاصل العلميه نحن نثبته ايضا بالايه؟ التواصل يعني التقارن يصل بين الاثر والمؤثر الى ايضا احتمال دقيق جدا احتمال نفي الصدفه. فنقول هذا عله ذاتيه. فالتقارن بين العله والمعلول نثبته بايه؟ بنظريه الاحتمالات ايضا. وهذا كان في غايه الغرض. انتم بلا اصل العلميه مو فقط لا تستطيع ان تستدلوا. لا تستطيع ان تتكلم اصلا. انت عندما تتكلم معي الان بناء على ان الكلام عله ذاتيه لبيان الايه؟ المعنى. اللفظ المؤلف منه الكلام عله ذاتيه لكشف الايه؟ المعاني المضمره في الانسان. وان لم يكن الكلام عله لبيان المعاني اتكلم معك ام لا اتكلم؟ اتكلم؟ ما اتكلم؟ اجل درس اثبت هكذا. يعني اللي بعدين يسمعني عن الكلام ويحقق من اجل ماذا؟ يتظاهر ان هذا الكلام عله لاثبات الحصول الايه؟ المعاني وضعت العليه وضعت يعني ان كل معلول يحتوي العله. وثاني خلف ويقول لا ما يحتاج بل يشكك في بداهة أصل العلية. يقول هذا مو أول أيضا تجريب. يقول العقل معه بيقول وقد تكلف المناطق الأرصيين والفلاسفة إرجاع أصل العلية إلى ليه؟ إلى الاجتماع النقدي. يقول هذا كلام مو صحيح. ما يرجع الاجتماع النقدي. نفي أصل العلية ما يتم الاجتماع النقدي. هذا أصل تجريبي وهذا وحن غريب. كيف يرجع الاجتماع النقدي؟ يقول نعم العقل ابتداء ما يمنع حصول حادث بلا علة. ولكن تكرر الحوادث نظرية الاحتمال تثبت ما تحتاج اليه العلة. هذا كان ثلاث الغرض. اصل العلية يرجع ببساطة الاجتماع النقدي. لماذا؟ بناء على ان الملاك احتياج المعلول العلة هو الحدوث. نقول هذا الحادث من الذي اوجده؟ اما غيره وهو العلة او نفسه غيره سواء المطلوب ولا نفسه يلزم ايه؟ تقدم شيء عليه؟ تقدم شيء على نفسه يعني شيء هم موجود وهم؟ شو معنى غيره؟ هذا على الملاك الحدود الملاك الاحتياج العله هو ايه؟ حدود. اما اذا كان الملاك هو الحق هو ليه؟ انا ان كان فنقول الشيء لا يخرج نفسي عن حد لا يخرج نفسه عن حد ليه؟ استواء. والا اذا اخرج نفسه وفرد ذات الوجود يلزم ان يكون هم مستوى نفسه وهم غير ايه؟ مستوى نفسه شو معنى غيره؟ اللي يرجع ابتداء الاجتماع النقدي. كيف تقولون هذا اللي يرجع الى اجتماع المؤسسه الجديده؟ واذا نفيت التجربه تقول التجربه وتحاول تستدل بالاستقراء والاعتماد على عليتها الاصل العليه. فهذا كلام يعني بظاهره لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال. وانكار البديهيات ولا والاوليات الا اجتماع النقدي هذا امر في غايه الخطوره. وربما يكون الدافع اليه هو هذا مماشاه الغربيين ومشاه او اقناعهم بطريقه اللي هم يقتنعون بها ومخاطبتهم بلسانه. لانه في كتاب فلسفتنا الذي يقراه كتاب مبني على المنطق الارسطي الصحيح القويم ويصرح هذا في هذا الكتاب الفلسفه الماده العلميه بدونها لا يمكن ان نقبل التفسير. لكن في منطق الارسطي يقول لك لا يمكن. فاما غير رايه بعد ذلك واما لا ما كان يماشي ليه كما يقول الشيخ ابو الريف يقول لا هو كان يماشي ربما يماشي كما في الفلسفه يماشي ليه الجمهور. ولكن نظره هو هذا لكن ما يفارق عنه ما ذهب إليه أخيرا ليس بصحيح ولا صحيح هو ما ذهب إليه مناطقه أشكال إيش إن أنت لا يمكن أن تدخل التجربة بالأصل العلي. أنت كيف تدخل الأصل العلي؟ لا يمكن أن تستدل بشيء على شيء. أنت عندما تستدل على شيء يعني المقدمة إلا النتيجة صحيح؟ أما إذا كانت مجرد مقارنة تقول التجربة لا مقدمة مقارنة في مقارنة الفقهية وجدت عندما تقول العالم متغير كله متغير حادث، إذا قطع العالم حادث ليش ليه بين المقدمة والنتيجة؟ بعرف زي إحنا بينا أن أصل اللي أصل ضروري ومتفع عليه قبل وش في التجربة، مش اجتماع نقدم تماما رأساً برأي لا تستمينه. لكن هو هذه نفس الكلام اللي هو بيقوله في الغرب الآن، أن أصل التجربة أصل علية أصل الشيء إذا متوقف على أصل العلية، فيتوقف أصل العلية على التجربة يلزم ليه؟ لازم الضرب معاهدة مثل القطع في السلطان بلا قطع فقط أنه هو الثاني خطيف عشب وإذا قطع أضعف في أصل العلية يعني العلم ينتفي أصلا ما يبقى حضر على أصل العلية أصلا الكلام ينتفي يعني كلامك ما حتى سلام عليك وهذا ما لا معنى أصلا تقول سلام عليك هذه كاشف علة لبيان معنى المحبة لي لا وإن لم تكن علة على بيان معنى المحبة ما أقول سلام عليك لأنه ما فيش معنى هذا فضلنا من بحث العلمية والاستقراء والاستدلال والاحتمالات وطرق من هذا قدر معقد هذا فنجي أصل العلية أمر في غاية الصورة وليس بصواب المشورة إن شاء الله يوم السبت القادم والحمد لله رب العالمين.